أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في القسم الثاني في الاستقراء والمذهب التجريبي، ولا زال الكلام في الاتجاه الثاني ذا النزعة الترجيحية. وكان الكلام في ما ذكره الدكتور زكي نجيب في المنطق الوضعي في صفحة 504 إلى 508، ونقل هناك كلاما لبرانتيد روسول. هذا كلام مهم جدا في الواقع، لأنه أراد من خلاله أن يثبت هذه القضية المهمة جدا. على رأي برانتيد روسول أنه لا يمكن أن يجاب أما إذا كان المستقبل سيحدث كالماضي. نحن عندنا ماضي، وهذا الماضي قد سار بمنهجية معينة من قبيل بأن الشمس في الماضي الذي عشناه كانت تشرق صباحا وتغرب مغربا. لاحظ أنها تخرج كل يوم بغض النظر أننا رأيناها أو لم نرها، نلاحظها أو لم نلاحظها. هذا لا ينتهي إذا صح التعبير بنتيجة عكسية مفادها بأن الشمس ماذا لم تخرج، لا، هي كل يوم تخرج. لاحظ، وهنا يأتي السؤال المركزي عند من يقول بأنه لا يمكن ترتيب الأثر على دائرة أن ماذا، أن الاتفاق لا يمكن أن يكون أكثريا ولا دائما، أو حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، وأنه ذا مبدأ قبلي. لاحظ هنا يقال، إذن من أين لك أن تؤمن بأن غدا ماذا سوف تشرق الشمس؟ هنا يقول أننا ما لم نسلم سلفا بمبدأ الاستقراء. نعم، هذا المبدأ الاستقراء من أين أتيت به؟ رسول يقول أنه من خلال المساحة العقلية القبلية، لأنه كما قلت قبلا في البحث السابق والبحوث التي قبلها، بأننا ما لم ننطلق في هذا البحث من أين؟ من حقيقة موضوعية ثابتة، وهي أنه لا يمكن لك بأي حال من الأحوال أن تصل إلى التعميم ما لم يكن هناك ماذا مبدأ قبلي. يقول فنحن أما أن نتقبل هذا المبدأ بصورة أولية قبلية لابد هكذا، أو نعمل على طرح كل التبريرات أو القناعات الخاصة بالتوقعات المستقبلية. كان أقول هكذا بأنه لا أدري هل أن الشمس سوف تشرق في الغد أو لا. قال ومن ثم ليس هناك ما يبرر لنا أن نتوقع أن الشمس ستشرق غدا، يحتمل أنها سوف تشرق ويحتمل بأنها لا تشرق، أو نتوقع أننا لو رمينا أنفسنا من الطابق العلوي فسوف نسقط إلى الأسفل، يحتمل أننا نصعد إلى الأعلى. لاحظ هذا المنطق بعده منطق واقعي أو لا؟ ماذا؟ لذا في الواقع أن هناك عبارة جميلة لسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول إن من أنكر الواقعية، وأثبتنا له بكل الأدلة بأن الواقعية موجودة ومع ذلك أنكرها، إذن ليس لنا إلا طريق واحد لإثبات الواقعية، وهي بأن نعمد إلى أن نكوي له حديدة حارة جداً أو نرميه من فوق. لماذا؟ حتى إذا صح التعبير لو كان يقول بأنه لا واقع، إذا لا يتألم، لا يفرق عنده أنه رمي من فوق أو لا، أو أنه ماذا كوي بحديدة حارة أو لا. لماذا؟ لأنه لا واقعية. لكن إذا لاحظ معي، إذا انتهى به بالنتيجة المحصلة إلى أنه هرب من ذلك، إذن هنا واقعية حقيقية سواء قالها بلسانه أو لم يقلها. لأن القاعدة الأساسية في مثل هؤلاء كما يقول القرآن الكريم ماذا؟ يعني جحدوا بها واستيقنتها ماذا؟ هذه قضية واضحة جدا أن هناك استيقان في القلب، استيقان في النفس. نعم، هذا الاستيقان تم الجحود به لسانا وجحدوا بها، لاحظ، واستيقنتها قلب. هذا الاستيقان حقيقة موضوعية. أنت حتى عندما تأتي اليوم إلى الدائرة الإلحادية، الدائرة الحادية وصل بهم القول اليوم إلى أن النقيضان قابلين للارتفاع والاجتماع. جيد، مع أنهم أكثرهم أصلا لا يعرف معنى النقيضان، والله يشتبه بين النقيضين وبين الضدين، مع أنه لا يدري بأن الضدين قابلين للاجتماع، لا توجد مشكلة، لاحظ، بل وقابلين للارتفاع، لاحظ، عفوا قابلين للارتفاع وإن كان غير قابلين للاجتماع، قابلين للارتفاع. إذا قلت كيف قابلين لعدم الاجتماع؟ لأنه الاجتماع سوف يكون في دائرة الارتفاع، كما في الأبيض والأسود فإنهما يجتمعان في الرمادي، لاحظ. ومعنى عدم اجتماعهما يعني أنه لا يبقى الأسود أسود والأبيض أبيض، بمعنى أنه لا يبقى هذين الضدين ضدين وإن كان قابلين للارتفاع عين في الرمادي. على كل حال، عندما تأتي له وتقول له بأنه النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، يقول لا يمكن أن يرتفعان يمكن أن يجتمعان، وإن لا يوجد دليل على ذلك ولكنه يمكن. السؤال الحقيقي هنا، أنا سألت أحدهم، قلت له على هذا الأساس يعني فاقد الشيء قابل لأن يعطي، مع أنه فاقد للشيء ولكن له أن يعطي؟ قال نعم، ما المشكلة، ممكن لشيء مفقود فاقد أن يعطي. قلت له جيد، إذن هل إذا كان عند ابنك مثلا، ولدك، هل إذا كان عند ولدك عملية جراحية يمكن أن تذهب به مثلا على سبيل المثال إلى يعني الفلاح الإنسان العادي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هل يمكن أن تذهب به مثلا إلى مثلا مصلح السيارات كي يجري له عملية؟ قطعا لا. لذلك واقعا عندما نأتي إلى المساحة العملية براكتيكية الخارجية، تجد بشكل واضح جدا بأن مستوى التنظير كله يختفي يزول، وتبقى الواقعية لمن للواقعية. لاحظ، هنا يأتي رسل ماذا يقول؟ قال أو نتوقع أننا لو رمينا أنفسنا من الطابق العلوي فسوف نسقط إلى الأسفل، قد يكون ذلك، فحتى عندما نعلم أن المستقبل قد أصبح ماضيا وهو على نفس الوتيرة والاضطراد والتماثل مع الماضي، فنكون ذا خبرة حول ما يطلق عليه بالمستقبليات الماضية. إلا أن ذلك لا يحل لنا أصل الإشكال المتعلق بخصوص المستقبل الذي لم يتحقق بعده، أو ما يطلق عليه مستقبليات المستقبل، إذ كيف يمكن أن نتحقق من أنه على تماثل وعلى اضطراد مع مستقبليات الماضي ما لم نفترض مبدأ الاستقراء سلفا، الذي هو مبدأ ماذا؟ عقلي. إذا لم يكن كذلك لماذا؟ لأن الاستقراء لم يمتد بعده إلى أين؟ إلى ساحة المستقبل. فنحن لا نعرف أن المستقبل سوف يكون تابعا لذات القوانين التي يخضع لها ماذا؟ الماضي، من غير أن نكون حاملين لذلك المبدأ بشكل قبلي. ولذلك قلت بأن المبدأ العقلي عند الرسل هنا ماذا؟ يعمل بقوة. والملفت للنظر أن الرسل هنا يعمم تطبيق مبدأ الاستقراء حتى على قانون السببية العام، بمعنى أنه يرى أن الاعتقاد بهذا القانون، قانون السببية العام، ناتج عن مبدأ الاستقراء ذاته، لكن هذا المبدأ الخاضع أيضا للمساحة العقلية، بمعنى أنه يلاحظ أن الحوادث تقترن بأسبابها باستمرار، ولا يوجد مبرر لتعميم هذا الأمر إلا من حيث افتراض أن هناك مبدأ قبلي للاستقراء. لاحظ، نعم، هو في كتاب المعرفة الإنسانية اعتبر أن معرفتنا للعالم الطبيعي الخارجي تعتمد كليا على قانون السببية. لاحظ، لذا لا توجد مساحة بأي مقدار ما من المقادير، بأي إمكانية ما من الإمكانيات، أننا نعبر ماذا؟ مسألة السببية، أو مسألة إذا صح تعبير المبادئ القبلية. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هنا يبدأ في السؤال عندما يقول، وسؤالنا الآن هو هل يجوز، أو عفوا الكلام لا زال للدكتور زكي لأنه ينقل هنا كلام الدكتور زكي، وسؤالنا الآن هو هل يجوز لنا الحكم بصحة الاستدلال من حوادث الماضي على حوادث المستقبل؟ لا زال الكلام لمن؟ لرسل، لأنه نفس المنطق. دون الرجوع إلى أي مبدأ عقلي قبلي كمبدأ الاستقراء الذي اقترحه الرسل؟ هل هناك مبرر عقلي يحتم أن تجيء التجربة الجديدة مشابهة للتجارب الماضية؟ هنا يقال: ونحن دفاعا عن المذهب التجريبي عفوا نسأل بدورنا، ماذا يريد هؤلاء بقولهم مبررا عقليا؟ يعني بماذا يعني المبرر العقلي القبلي؟ لماذا؟ إذ نرى أن المشكلة كلها متركزة في المراد من هاتين الكلمتين مبرر عقلي. فالذين يقولون أن تجربة الماضي وحدها ليس فيها مبرر عقلي يجيز أن نحكم في ضوئها، يعني في ضوء تجربة الماضي على المستقبل، يريدون بهاتين الكلمتين المبرر العقلي صدقا يقينيا بحسب النتيجة، أو قل أنهم يريدون بهما أن يكون الاستدلال استنباطيا نتيجته ماذا؟ محتوات أين في المقدمات؟ كل حديد يتمدد بالحرارة، وهذا حديد إذن هو ماذا؟ يتمدد بالحرارة، وبذلك يستحيل أن تتعرض للخطأ. هنا لا يوجد تعرض للخطأ. فإن كان معنى كلمتي مبرر عقلي عندهم هو أن يكون الاستدلال استنباطيا يقينيا النتيجة لاحتوائه على المقدمات، فواضح أن الاستقراء لا يكون ماذا فيه مبرر عقلي بهذا المعنى، لأن الاستقراء ليس استنباطا. لكن كما قلنا بأنه هذا المنهج الذي انطلقوا منه في المقام بكون أن الاستقراء ليس استنباطا ماذا؟ مشكل، يعني ليس بصحيح، ليس بدقيق. بل كما قلنا قبلا بأن عملية التفكيك بين المنهجين، منهج الاستقرائي والمنهج التجريبي الاستنباطي، هذا غير ممكن أصلا. فالمساحة التجريبية مدعومة بالمنهج الاستنباطي، والمنهج الاستنباطي يدعم المنهج الاستقرائي. لكن لماذا نفهم، والكلام للدكتور زكي، لماذا نفهم المبرر العقلي بهذا المعنى؟ بمعنى أنها لا تعني ذلك في العلوم ولا في الحياة الجارية. فلو قيل لي في الحياة الجارية، الحياة الاعتيادية، أن أليف سيلاعب باء، وأنا لا أعرف عن أليف ولا باء إلا أنهما مثلا لعبا 6 مرات فيما سبق مثلا، فكسب أليف في 4 منها وكسب باء في 2، فريقان كرة قدم مثلا على سبيل المثال. فهناك مبرر من هذه الخبرة الماضية يبرر لي أن أقول بأن أليف سوف يكسب اللعب هذه المرة باحتمال أرجح من أن يكسب باء، لأن أليف سابقا قد فاز 4 وباء قد ماذا كسب 2، وعلى هذا الأساس نفسه سيكون المبرر غاية في القوة حين أحكم بأن الرجل الساقط من النافذة سيتجه في سقوطه نحو الأرض، وأن الشمس ستشرق غدا، وهكذا. لاحظ، قد يقول المعترضون، لكن هذا ترجيح لا يقين، ونحن نجيب كما يقول الدكتور من زكي: نعم، والعلوم الطبيعية كلها قائمة على الترجيح لا اليقين. هذا هو ماذا؟ الاتجاه الثاني، لأن اليقين لا يكون إلا في القضايا التكرارية التي لا تقول شيئا جديدا كالقضايا الرياضية. وأما القضايا الإخبارية والتي تنبئ بجديد فهي دائما معرضة لشيء من الخطأ، لاحظ، فصدقها ماذا يكون؟ احتماليا، كما ذكره في المنطق الوضعي من صفحة 504 إلى 508. جيد. وقد قام الدكتور زكي بعد هذا بدراسة الحساب الواقع في دائرة الاحتمال، وفسر الترجيحات الاستقرائية كلها على أساس حساب الاحتمال. ولذلك يعتبر دكتور زكي نجيب محمود واقعا من أهم أولئك الذين ثبتوا هذه المسألة وماذا؟ وتداولوها بقوة. لكن هنا تعليق بسيط: عندما نأتي إلى الحل الوضعي، يعني إلى ما يسمى بالمنطق الوضعي أو المنهج الوضعي، نجد أنه يتخذ في دائرة الإشكال والمشكلة المنطقية مسلكا يعتمد فيه على حسابات الاحتمال، والتي هي بدورها مستخلصة من أين؟ من عملية استقرائية سابقة تبرر تقدير القيمة الاحتمالية لقضية الاستقراء التي نواجهها. لاحظ، يعني عندما تريليون مرة أشرقت فيه الشمس فجرا، هذا سوف يكون مرجح في دائرة الاحتمال قويا جدا، لأن الشمس ماذا؟ سوف تخرج غدا كذلك بالإشراق. وعندنا مليار مرة مثلا أن الإنسان عندما يسقط من مكان عالي أنه يتجه إلى الأسفل، هذا سوف يكون مبرر أيضا ماذا؟ للنتيجة المستقبلية. أصحاب المنطق الوضعي يتفقون على عدم إمكانية تبرير الاستقراء منطقيا. لماذا؟ باعتبار أن ذلك يحتاج إلى افتراض مبدأ قبلي عقلي يقر انتظام الطبيعة واضطرادها على الدوام. جيد. وحيث أن هذا المبدأ ليس عقليا، لذا كأنما لا مجال للتحقق منه. وبتعبير آخر، أن ذلك باعتبار أن كل تحقيق يعتمد على الاستقراء، والاستقراء المفروض أنه لا يمكن تبريره منطقيا إلا عبر هذا المبدأ. بالتالي نكون ماذا؟ كأنما في حلقة مفرغة. لاحظ، مما يعني أنه لا يوجد ما يبرر معرفة المستقبل طبقا للملاحظات الماضية، لأن الملاحظات الماضية على ماذا اعتمدت؟ على سبب أو بدون سبب؟ هنا السؤال المركزي. يعني هنا يجب علينا أن نسلط الضوء أن ماذا أنتم عندما ننظر إلى مجموعة الحوادث المستقبل الماضية، عفوا، علينا أن نفهم بشكل واضح جدا أنه هذه القضايا المختلفة التي وقعت، السؤال المركزي فيها بأنها هل وقعت هكذا من غير سببية؟ يعني هل هي مجموعة من القضايا المتشتتة الغير مرتبطة الغير منتظمة هكذا؟ لكننا ماذا قمنا بعملية تجميع تلك الجزئيات في دائرة معينة. هل أن الأمر هكذا؟ يعني من قبيل على سبيل المثال بأن أأتي مثلا إلى قبل، افترض مليون سنة، كان ماذا؟ كانت الشمس أشرقت، وفي اليوم التالي أشرقت، وفي اليوم الذي يليه حتى وصلنا. أنا ماذا أفعل؟ أعمد إلى أن أخذ تلك الحوادث المشتتة المختلفة وإن كانت غير منتظمة عبر مليون سنة. ماذا أفعل؟ أرتب لها الأثر بأنه وغدا أيضا مرجح أن تشرق الشمس. لاحظ، هذا الكلام ليس كلاما منطقيا، لأنه السؤال الذي يجب أن ننطلق منه في المقام أنه هل هناك سببية لذلك الشروق وهذا الغروب أم لا توجد؟ هل هي مجموعة من الحوادث المشتتة المتفرقة الذي أمت جمعت جزئياتها أم لا؟ لذلك لو لم نجب على هذا السؤال، كما هو واضح جدا بأننا بالتالي سوف ندخل في دائرة حلقية مفرغة، مما يعني أنه لا يوجد ما يبرر معرفة المستقبل طبقا للملاحظات الماضية، لأنه ما الدليل؟ ما الدليل؟ حتى في المساحة الترجيحية يأتي السؤال مرة أخرى، هو ما الدليل؟ بمعنى أنك هنا لم تفعل سوى أنك جمعت مجموعة من الشتات، مجموعة من المسائل ماذا؟ المشتتة. لاحظ، لكن مع هذا نجد أن أصحاب هذا الاتجاه الترجيحي يعتبرون أن هذا، عفوا، إذا كان من الممكن معرفة المستقبل فإنه لا وسيلة لذلك بغير أداة الاستقراء، وبالتالي فالاستقراء هو الأداة الوحيدة لماذا؟ لعملية فهم قادم. لاحظ، بمعنى أنهم يقرون هنا أن ذلك ماذا؟ غير مضمون ولا موثوق، لكن مع ذلك يرتبون عليه الأثر. من هنا مثلا عندما نأتي إلى ريشنباخ نجد أنه قدم تشبيها دقيقا لهذا المطلب، فهو يعتبر أن من يقوم بالاستدلال الاستقرائي أشبه ما يكون بالصياد الذي يضطر لاختبار جانب محدد من البحر فيلقي شباكه في ذلك البحر، رغم أنه لا يعلم أن أنه سوف يصطاد أم لا، لكنه يعرف أنه لو كان هناك سمك فما عليه إلا أن يلقي ماذا؟ ما عنده من شباك، وما على البحر إلا أن يلقي تلك الأسماك أين؟ في الشبكة. يقول فكذا الحال مع التنبؤ الاستقرائي، بمعنى أنه يأتي سؤال هنا مهم، أنه ما هو إلا عبارة عن رمي شباك في بحر الحوادث الطبيعية، دون أن نعلم يقينا إذا كنا سنكسب صيدا لاحظ أم لا، لا ندري. هذا البحث كما قلت قبل قليل وكما بينا سابقا في الواقع سوف يكون بحثا منطقيا أو بحثا غير منطقي، إطلاقا لن يكون بحثا منطقيا إطلاقا، ولا يمكن ترتيب الأثر عليه، لأنه حتى عندما تأتي عفوا نأتي في المقام إلى ريشنباخ على سبيل المثال أو كارناب أو أي واحد من هؤلاء ذوي النزعة الترجيحية ونسأل منهم أنكم لو وجدتم صديقا لكم عزيزا، وهذا الصديق العزيز إذا صح التعبير وجدتموه في عتمة الليل في منطقة مظلمة جدا وبيده مصباح، ثم تسألونه عن ماذا تبحث، يقول أحتمل بأن شيئا ما قد ضاع مني. من الواضح جدا بأنه هذه المساحة التي تنطلق بهذا الشكل منطقية أو ليست بمنطقية. لاحظ، فتجد بأن المساحة المنطقية هنا عديمت إطلاقا، بل أن الناس المجتمع العرفي بل حتى غير العرفي عندما يأتي إلى هذا الإنسان بالنتيجة ماذا يطلق عليه؟ لا يطلق عليه أكثر من كونه أحمق أو غبي. لماذا؟ لأنه لا توجد إمكانية لترتيب الأثر على المساحة الموجودة بالفعل يعني من البحث ما لم تكن هناك مساحة بحثية واقعية. من هنا يبدأ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مناقشة الاتجاه الثاني، يقول ولا يمكنني الآن أن أستعجل النتائج التي سوف نخرج بها من البحث المقبل في الكتاب. طبعا لماذا؟ لأن السيد الشهيد في جزء كبير جدا من بحثه القادم يعني في القسم الثالث واقعا يعتمد على هذا المنطلق الذي انطلق به الأعلام في المقام. لاحظ، لذلك هو كأنما هنا يتوقف، قال ولا يمكنني الآن أن أستعجل النتائج التي سوف نخرج بها من البحث المقبل في الكتاب عند توضيح موقفنا من الدليل الاستقرائي، ولكن بإمكاني أن أشير إلى أمرين بصدد التعليق على كلام الدكتور زكي نجيب وما يمثله من اتجاه في المنطق التجريبي الوضعي على ضوء تلك النتائج. أما بالنسبة إلى البحث الأول أو قل الطرح الأول، إن نؤمن بأن دليل الاستقراء يؤدي إلى العلم بالتعميم، وهذا أول الكلام. يعني هذا مجرد دعوة أن السيد الشهيد الصدر يؤمن بأن الدليل الاستقرائي قادر على الوصول بالتعميم من دون استنباط، مع أنه لا يوجد ماذا عندنا استقراء كامل كما اعترف به السيد الشهيد الصدر قبلا. قال إنا نؤمن بأن الدليل الاستقراء يؤدي إلى العلم بالتعميم، ولا نعني بذلك تحول الاستقراء إلى استنباط لاحظ وسير من العام إلى الخاص. هذا السيد الشهيد لا يؤمن بذلك، بل هو نمط آخر من الاستدلال لا يدخل في نطاق الاستنباط الذي يأتي أين في القسم الثالث ما سماه بنظرية المعرفة الذاتية. وهذا الاستدلال يسير من الخاص إلى العام دون الاستعانة بأي مبدأ عقلي قبلي، لكن مع ذلك ماذا؟ يوصلنا إلى التعميم. كما قلنا هذا أول الكلام، وإلا فإن الكلام قادم. لحظة، ونحن حين نتناول هذه القضية بالبحث في القسم المقبل من هذا الكتاب سوف لن نستطيع أن نقدم برهانا على أن الإنسان السوي يعلم بعدد كبير من التعميمات على أساس الاستقراء. بمعنى نحن لا نملك حقا برهانا يقنع الشخص بوجود هذا العلم إذا أنكره. ماذا عسانا نقول لمن ينكر علمه بأنه إذا أكل فسوف يشبع؟ هنا نسأل سيدنا، نحن هنا نسأل سيدنا أنك من أين جئت بذلك؟ الجواب من الاستقراء. الاستقراء ناقص، إذن كيف استطعت أن تصل إلى أنه كل إنسان إذا أكل يشبع؟ من أين عرفت ذلك؟ ها؟ من هنا تبدأ الحلقة ماذا؟ مفرغة، كما قال من؟ كما قلنا عفوا قبلا وكما قال رسول أن الحلقة حينئذ سوف تكون حلقة مفرغة. وإذا قطع رقبة ابنه فسوف يموت، وإذا وضع كوبا من ماء على الموقد المشتعل فلن يحدث فيه الانجماد. لاحظ إن موقفنا من هذا الإنكار يشبه الموقف الذي يتخذه أي إنسان اتجاه الفيلسوف المثالي الذي ينكر وجود العالم وأي واقع موضوعي خارج نطاق تصوراتنا. طبعا هنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يدخل في يعني تشبيه غير دقيق. لماذا أنه تشبيه غير دقيق؟ لأنه يحاول أن يقول بأن من ينكر ذلك الاستقراء من جهة التعميم كأنما ينكر ماذا؟ الواقعية. هذا البحث مهم جدا أن نقف عنده، سوف يأتي فيه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.